على كل حال هذا الدرس أنتم يعني مرحلة الثالثة، المقصود السنة الثالثة، السنة الثالثة الأصول أن يكون هذا الدرس في مقدمات الدروس فبيش تحقيق أصول البحث العلمي. لم تطالبوا إلى الآن ببحث علمي تحقيق؟ إلى الآن لم يطالبكم؟ طالبوا الأصول أصولا، ينبغي أن يعني تدرسوا هذا الدرس أصول البحث العلمي الذي حتما يؤثر في طريقة دراستكم. عليكم السلام.
شهر
لا خط روش هاي كان الكلام حول آية التطبيق، بالأصل كان الكلام حول مصادر التشريع عند الشيعة ومثلا أهل البيت عليهم السلام، ووصلنا إلى المصدر الثاني وهو السنة النبوية أو قول المعصوم وتقرير المعصوم وفعل المعصوم. قلنا هناك شبهة وإشكال في آية التطهير إذا تذكرون، نحن نستدل بآية التطهير على عصمة أهل البيت عليهم السلام وعلى كونهم المرجع الديني الأول، ديني الأول بعد النبي صلى الله عليه وآله لعصمتهم من هذه الآية ومن غيرها. وقلنا أن آية التطهير الموجودة في سورة الأحزاب هي جزء من الآية 33، وما قبلها وما بعدها يتحدث عن نساء النبي، والخطاب هو موجه إلى نساء النبي. واستدلينا على أن هذا الجزء من الآية يعني آية التطهير هو مخصوص بالخمسة الطيبة صلوات الله عليهم لاختلاف السياق. إذا تذكرون قلنا أن السياق اختلف في هذا الجزء من الآية، حيث أن لغة الخطاب صارت لغة الجمع المذكر لا الجمع المؤنث كما يسبق هذه الآية ويلحقها. ففي البداية يقول يا نساء النبي لسنا كأحد من النساء، وبعدها يقول واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. فما قبل هذه الآية وما بعدها خطاب إلى نساء النبي بنون النسوة، إلا أن هذه الآية فيها خطاب بميم الجمع للمذكر. وإذا دخلت الزهراء عليه السلام في هذه الآية إنما دخلت من باب التغليب، أو إنما جاز الخطاب بالتذكير من باب التغليب، حيث الذكر يغلب على الأنثى وهذا جائز قلنا في اللغة العربية. هذا خلاصة استدلالنا. طبعا هناك كلام وبحث حول الإرادة في الآية، أن هل المراد بالإرادة إنما يريدون، هل المراد بالإرادة هو الإرادة التشريعية أو الإرادة التكوينية؟ هناك بحث، ونحن نقول أن المراد بالإرادة هو الإرادة التكوينية. ما الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية؟ يعني إذا قلنا بأن الإرادة تشريعية ماذا يترتب عليه، وإذا قلنا أنها إرادة تكوينية ماذا يترتب عليه؟ ما معنى الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية؟ الإرادة التشريعية
يترتب عليه الله في قدره، يعني إذا بنقول هاي إرادة تكوينية ما بتفضل مثل الملائكة صار يعني لا تفضل إلا يعني يكون التشريع يكون
يعني أن منذ ما ولد يعني منذ بداياتهم يكون كما هذا شرح الشيخ، يعني يكون أنه حتما يعني يكون في قبل المجيء إلى الدنيا هذا موجود فيهم طبيعتهم. و
نعم. هذا التكوين في الملاك والاعتبار في الإرادة والملاك، والتشريع
يكون
فقط بالاعتبار
بالاعتبار الخارج. في العالم الخارج. الإرادة التشريعية، الإرادة التشريعية يعني هي طلب من الله عز وجل، أن الله أراد تشريعيا يعني طلب من المكلف أمره أو نهاه. أما الإرادة التكوينية يعني أن الله عز وجل يفعل، يظهر في عالم الكون في متن الخارج. فالله عز وجل مثلا يريد من المكلف أن لا يكسب من الحرام، أن لا يكسب من الحرام، فلا ولكن هذا المكلف قد يكسب من الحرام. الله عز وجل أراد، التفتوا، أراد كسب المكلف من الحرام تكوينيا ولكن لم يرده تشريعيا. يعني أن الله بالتشريع، بالإرادة التشريعية، الله عز وجل طلب من المكلف، أمره أو نهى، ولكن في عالم الخارج لا تتدخل القدرة الإلهية، يترك المكلف ليفعل ما يريد ويحاسبه يوم القيامة. في عالم التكوين أو في الإرادة التكوينية لا، الله عز وجل يريد يعني يخلق يوجد. مثلا الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يفلق البحر، يشق القمر، يفعل أي شيء، هذه إرادة تكوينية ولا يطلب فيها من المكلف شيئا. لإرادة تشريعية لا، فقط يريد مثلا يقول يأمره لا تزني، لا تسرق، أو صلي صوم زكي وهكذا، ويترك الفعل للمكلف. فإذا تختلف الإرادة التشريعية عن التكوينية. نحن في آية التطهير المراد بها إرادة تكوينية أو تشريعية؟ تكوينية. تكوينية يعني أن الله عز وجل طهرهم في عالم الخارج، طهرهم وعصمهم من الذنوب والمعاصي، مو أنه إرادة تشريعية يعني طلب منهم أن يتركوا.
ما في فرق بين مثل ملائكة يعني. ما هو الفضل
للمعصوم
يعني؟ إذا
إرادة تكوينية،
إذا
مثلا
لا يمكن أن يجعل أنا معصوم يعني.
إيه. الآن ستدخلون في شبهة، هذه شبهة يشير لها.
حتى إذا
تشريعية،
كم لا يحصل لنا فضل؟
لا.
هم مطلوب منهم أن يكونوا شيل مطهر.
لا، إذا تشريعية لهم فضل إذا ثمروا بأمر المولى أو انتهوا بنهيه.
ما نفس ما يفترقون عنه. نفس الشيء إحنا مطالبين بالتطهير.
طيب ولكن
إيه لا، مو بهذه الآية، مو بهذه.
لكن نحن عصينا
ولم يعصوا. في مقام الجواب على هذه الشبهة نقول أن المعصوم إنما يجتنب عن المعاصي نتيجة علمه، نتيجة علمه. الله عز وجل، الله عز وجل يؤيده، الله عز وجل يؤيده، يؤيده، يصونه، يحميه، يجعل له ملائكة ترصد أفعاله، لكن لا على وجه الإلجاء والإجبار، لا على وجه القصر، وإنما المعصوم ينتهي عن المعصية كما ينتهي مثلا أحدنا عن قتل ابنه. هذا يبحثونه في بحث العصمة، الهن أن العصمة تقتضي الإلزام والإجبار أو لا تقتضي. إذا اقتضت الإجبار فهذا ليس له فائدة أو ليس يستحق المدح. إنما المعصوم يفسرون كيف تحصل العصمة عند المعصوم. يقولون كما أن أحدنا لا يقدم على قتل ولده، عادة لا يقتل ولده لأن هذا الفعل يعني يستقبحه، تستقبحه النفس ويستقبحه العقل، فلا يقدم على قتل ولده. أو أن يضربون مثالا أن أحدنا، العفو يعني، ولكن يضربون في الكتب الكلامية والاعتقادية، أحدنا لا يقدم على أكل العذراء، لا يقدم على أكل العذر أو شرب البول. المعصوم بلا تشبيه ولا قياس ينظر إلى المعصية بهذا المنظار، أن المعصية وارتكابها يعتبر كالشيء الذي تشمئز منه طباع الإنسان. هكذا يفسرون، هناك تفاسير أخرى.
هذا خلاف التفسير لغاية الكونية. هذا تفسير خلاف التفسير لغاية الكونية.
لا. لا صحيح، لكن الإرادة الكونية، ما فسرنا الإرادة الكونية، ما معنى الإرادة الكونية؟ أن الله عز وجل يجعل للنبي صلى الله عليه وآله وللمعصوم بشكل عام عاصما أو ملكا، الكيفية هذا في علم الله، يجعل له أمرا يصونه ويحميه من الوقوع في المعصية. والآيات القرآنية كثيرة، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. الآيات في هذا المعنى كثيرة، أن الله عز وجل صانك يا أيها النبي، لكن لا على وجه القصر. يعني إرادة المعصوم لها مدخلية في حصول العصمة عنده.
نقول بالولاء التشريعية والطاعة الله سبحانه وتعالى في الصيانة تكون تأييد من الله سبحانه وتعالى وكل إشكال بعد ما يجب
نقول بال
الإرادة التشريعية ولبس أسماء التشريعية وليس التكوينية.
يعني هو مطلوب هو هناك إرادة تشريعية طبعا هناك إرادة تشريعية بمعنى
في العصمة نعم
من
نتيجة تشريعية ولا تشريعية أو إرادة تشريعية ربما يعني الله يعني ما حدث منذ الثقية لكوبيلية يعني هذا يعني من إرادة تشريعية أما تشريعية يعني صحيح إرادة تشريعية هناك إرادة تشريعية الله عز وجل كما طلب مني ومنك عدم ارتكاب المعصية والقيام بالواجبات طلب من المعصوم أيضا ذلك ولكن كلامنا في هذه الآية كلامنا في هذه الآية مو بشكل عام أنا أتحدث كلامنا في هذه الآية هل أن المراد بالآية بالإرادة هنا الإرادة التشريعية نحن ما كان بحثنا هذا هل أن المراد بالإرادة هنا الإرادة التشريعية أو التكوينية كلامنا أن المراد الإرادة التكوينية يعني أن الله عز وجل واقعا في عالم الكون وفي متن الخارج عصم النبي وطهر أهل البيت عليهم السلام من المعصية وإرادة تشريعية هنا قطعا إرادة تشريعية بمعنى أن التكليف موجه إلى كل أبناء الإنسان إلى المعصوم وغير المعصوم طلب من الله كلامنا مو
معنى التكليف الوارد ليس بمقام الجعل والمجعول إلا جعل الحكم من الشارع على المعصوم لا بمعنى اجتناب على المعصية نقول وجعل نعم تحقق على كل فرد لكن الكلام في الاجتناب على المعصية والعمل بالطاعة وهذا كلام ما هو إرادة تشريعية وتكوينية
هو إرادة تكوينية كلام نعم كلامنا إرادة تكوينية إرادة تكوينية بمعنى أن الله عز وجل فعل في عالم الغيب هذه الآية تدل على أن الله عز وجل أراد في عالم الخارج مو في طلبة فقط أراد في عالم الخارج عصمتهم سلام الله عليهم فعصموا
نعم
قلنا يعني أنتم تريدون أن تصبرنا في هذا البحث ونحن ليس هذا مثلا الدليل على أنها إرادة تكوينية هو الحصر أداة الحصر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما تدل على الحصر تدل على الحصر ولا يصح الحصر إذا كان تشريعيا لأن الله عز وجل طلب الائتمار بأمره والانتهاء بنهيه من كل المكلفين مو فقط من أهل البيت عليهم السلام والحال أن الآية تدل على الحصر كما يقول اللغويون يعني إنما لفظ إنما يدل على الحصر فالآية تحصر إرادة التطهير بأهل البيت عليهم السلام
تكوينها ملائكة إذا حصل
نعم
لأن الإرادة بالتكوين
لا ليس الملائكة الملائكة ليسوا مكلفين
لا يعني إرادة تكوينية يعني
ممكن موضوع الأصل
إذا تسمحون إذا تسمحون بهذا المقدار نكتفي بهذا المقدار أن إنما تدل نعم
لو قلنا إرادة التشريعية فقد ينطبق على إرادة الله وإرادة التكوينية ينطبق على يعني إرادة الله وإرادة المخلوق له
ما فهمت لم أفهم مرادكم
يعني إرادة التشريعية فقد يعني ينطبق على إرادة الله إرادة الله وإرادة التشريعية ولكن إرادة التكوينية في يعني إرادة الله وإرادة المخلوق له
لا بالعكس كما يقول الإرادة التشريعية فيه إرادة المكلف الإرادة التكوينية لا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون أما الإرادة التشريعية الله يريد أما تحقق الفعل أو يعني العمل طبق هذه الإرادة موكول إلى المكلف يعني
بها يعني ليس
أشكال
يعني ناهية الإرادة التشريعية أو في آية التطهير وقال أن الله علم منهم حال القبلية وامتحنهم في قبل ال
هذا
هذا حينما جهز
هذا بحث آخر
أما لو جعل هذا التطهير في في عالم الدنيا
صحيح هذا
وإذا لو ما امتحنهم كيف يجعلهم إرادة تكوينية وما جعلنا نحن يعني
هذا هذا جوابا نعم هذا جوابا على إشكال يطرح في هذا المقام أنه لماذا انتخب أهل البيت عليهم السلام من سائر الخلق وهناك روايات موجودة عن أهل البيت باعتبار أن الله عز وجل عرف أسبقيتهم في الإطاعة والانقياد لأوامره فاختارهم هذا خارج عن محل البحث اسمحوا لي أن أدخل فيه في البحث على كل حال أنا أشرت لكم وذكرت كتب حول آية التطهير فإذا تريدون يعني التعمق بها يمكنكم مراجعة هذه الكتب التي ذكرتها أما كلامنا كان حول أن هذه الآية أو الجزء من الآية إذا كانت نازلة في أهل البيت عليهم السلام وليست نازلة في نساء النبي كما ندعي فإن السياق يختل ونظم الآيات يختلف والحال أننا نحن وغيرنا من السنة نعتقد بوجود النظم والتناسب المعنوي بين آيات القرآن فكيف تردون يا أيها الشيعة على هذه الشبهة واضح الشبهة وأجبنا بشيء في الجلسة الماضية أعطيناكم مفتاح الجواب في الجلسة الماضية قلنا أن المراد بوحدة السياق والتناسب المعنوي والنظم بين آيات القرآن أو آيات السورة الواحدة هل هو أن تتكلم الآيات أو السورة عن موضوع واحد هل المراد بوحدة السياق وحدة الموضوع يعني لا يجوز أن يتكلم الماتم سواء كان قرآنا أو كلاما آخر لا يجوز له أن يتكلم إلا في موضوع واحد أو لا يجوز وحدة السياق ليس هذا معناها أو التناسب المعنوي والمضمون بين آيات القرآن السورة الواحدة ينبغي أن تكون مرتبطة بنوع من الارتباط ينبغي أن تدخل هذه الآيات تحت عنوان أوسع تحت عنوان عام وشامل ولو تحت عنوان مثلا بيان الأحكام الإلهية يعني مثلا في هذه الآية أو في هذه الآيات التي تتحدث عن النساء النبي نقول أن هذه الآيات مثلا كلها أو كل هذه الآيات تتحدث عن نوع خطاب موجه إلى نساء النبي من أجل الانقياد والظهور في المجتمع بظهور لائق يناسب شأن النبي ويناسب زوجيته من النبي من جهة ومن جهة أخرى يرفع شأن أهل البيت وينزههم عن هذا الخطاب الانتقافي فالعنوان العام والواسع والشامل الذي يشمل هذه الآيات هو خطاب موجه إلى أقرباء النبي ومن يلوذ بالنبي ومن يتقرب إلى النبي بصلة سببية أو نسبية فإذا جاز وصح هذا العنوان الكلي على هذه الآيات اتسق النظم ووقع تناسق وانتظام بين هذه الآيات فلم يختل السياق هذا أول جواب واضح الجواب بشكل عام نختصره أن يكون هناك عنوان كلي وعام يشمل هذه الآية كما أنه مثلا في سورة البقرة نلاحظ أن أكثر هذه الآيات تتحدث عن أي شيء عن أحكام مثلا عن أحكام الصيام أحكام القتال فقد يقول قائل تارة يتكلم عن القتال في المسجد الحرام تارة يتكلم عن الصيام وأن حدود الصيام وأتم الصيام إلى الليل وتارة أنه مثلا يتحدث افرضوا عن الملائكة وما فعلت الملائكة وأمر الله للملائكة بالسجود لآدم ما هو الجامع كيف يصح أن تجمع هذه الآيات في سورة واحدة وما هي فلسفة تسوير بالسين؟ تسوير هذه الآيات المختلفة في المواضيع، يعني كيف يضع آيات بهذا الشكل؟ كل واحدة من هذه الآيات تتحدث عن موضوع ما. في أوائل سورة البقرة يتحدث عن آدم مثلا، في وسطها وعن سجود الملائكة لآدم، في وسطها مثلا يتحدث عن الصيام، في آخرها يتحدث عن المداينة، آية المداينة أطول سورة البقرة. في ذيل الآية يتحدث دعاء ربنا ربنا ربنا. كيف يصح هذا أن يجعل في سورة واحدة؟ نقول يمكن أن نجعل لها عنوانا وموضوعا محورا عاما، ولذلك تصدى بعض المفسرين لبيان التناسب المعنوي في السورة الواحدة. الرازي من علماء السنة مشهور أنه كثيرا ما يتحدث عن التناسب، أو نفس العلامة الطباطبائي في مقدمة تفسير كل سورة يأتي بمواضيع هذه السورة، وأحيانا يربط بين هذه المواضيع. فإذا جوابنا هذا الأول، أنه هناك موضوع عام وعنوان شامل يشمل هذه الآيات، وعليه لا يختل النظم والصياغة. هذا أول جواب. الجواب الثاني، نقول هذا من باب الالتفات، من باب الالتفات، يعني أن النص البلاغي والأدبي لا يختل إذا كان الكاتب والمؤلف يتكلم ويخاطب شخصا ما، ثم يلتفت إلى شخص آخر ويوجه له خطابا، ثم يعود بالخطاب إلى الأول. وله شواهد القرآن في قصة يوسف عليه السلام، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك لزليخة. إذن الخطاب في البداية كان موجه إلى يوسف، لكن يلتفت ويقول له واستغفر لذنبي، ثم يرجع إلى الكلام عن يوسف. فهذا لا يختل إذا التفت من حديثه مع شخص إلى شخص آخر ثم عاد إلى ذلك الشخص، لا بس، هذا لا يوجد خللا ومثلا عيبا في تناسق النص كاملا. يعني هذا جواب، وهناك جواب آخر. نعم، جواب آخر يذكره سيد جعفر مرتضى في كتابه، يقول هناك تناسب، وهو أنه الخطاب الأول كان خطابا انتقاصيا أو تحذيريا لنساء النبي، أنه لستن كأحد من النساء، إذا تفعلن هذا الفعل يضاعف لكم العذاب. أما الخطاب لأهل البيت فهو خطاب تنزيهي والسمو بأهل البيت عليهم السلام، فيكون من باب التضاد والتناظر، وهذا وارد في اللغة أصلا من الأبواب البلاغية اللطيفة أن يكون هناك تضاد وتناظر في الكلام، يعني تقوم بمقايسة بين طرف وطرف، طرف إيجابي وطرف سلبي، طرف يطيع وطرف يعصي، تظهر مثلا انقياد مثلا شيعة أهل البيت أو أصحاب أهل البيت مثلا للأئمة عليهم السلام كما ورد في بعض الروايات رحم الله شيعتنا أنهم كانوا أهل تسليم، وتظهر من جهة تمرد مثلا بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أمره. فإذا إذا قمت بتناظر في باب من مثلا أو موضوع من الموضوعات يضفي جمالية وبلاغة على كلامك ومتنك الذي جئت به، فهذا يمكن تأويل اختلاف السياق إذا صح التعبير أنه اختلاف. هذا خلاصة الكلام عن آية التطهير، وإذا أردتم التفصيل ينبغي أن يعني تراجعوا كتب التفسير والكتب المستقلة. أما الحديث عن المصدر الثالث من مصادر التشريع وهو العقل، طبعا الإجماع هذا يصير بحث أصولي، يعني عليكم مراجعة أصول المؤلف لم يتعرض له أصلا. أما العقل وهو من مصادر التشريع عندنا، بالنسبة إلى العقل، آيات الدعوة إلى العقل والتعقل وإعمال العقل كثيرة في القرآن الكريم، صحيح؟ ولا تكاد تخلو سورة من سور القرآن إلا وفيها دعوة إلى التعقل والتأمل والتدبر. فإذا العقل هو أهم أداة وأول أداة ندب القرآن إلى إحيائها وإلى استعمالها وإعمالها. أصلا ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أن الهدف من بعثة الأنبياء هو إثارة دفائن العقول وليثيروا دفائن العقول، كما ورد في نهج البلاغة. إنما أرسل الأنبياء لإحياء الفطرة وما أودعه الله عز وجل فيهم من التوحيد والإيمان به وما زرع فيهم من قوة وقدرة على التعقل والتفكر والتدبر. إذن الأنبياء بعثوا لتوجيه العقل ولإحياء الفطرة. وأصلا إذا تراجعون الكتب والمجامع الروائية، أول كتاب من كتب الحديث، يعني مثلا كتاب الكافي، أول كتاب هو كتاب راجعكم من المعيب أن تخرجوا منكم. أنا أعرف كثيرا، يعني مو أعرف شخصيا، لكن أعرف أن بعض الأخوة الطلبة الذين جاءوا إلى قم ودرسوا سنوات في قم طويلة ولم يعرفوا ماذا يوجد في الكافي أو في الكتب الأربعة. من المعيب والمشين جدا أن طالب العلوم الدينية في قم أن لا يطلع على الكافي. لذلك لازم يكون عندكم هذا الكتاب وتطالعوه. الأول باب وأول كتاب، تعرفون الكافي مقسم إلى أبواب وكتب، مثلا كتاب الصوم مثلا، أو مثلا كتاب العشرة، كتاب الدعاء. أول كتاب كتاب العقل والجهل، كتاب العقل والجهل. ويأتي بروايات كثيرة جدا عن أهل البيت عليهم السلام قبل أن يأتي بكتاب التوحيد. أول شيء هو كتاب العقل. فإذا العقل، عندنا بعض الروايات أن أول ما خلق الله من المخلوقات العقل، وإن كان هناك بعض العلماء يفسرها أن المراد بالمخلوقات هو المخلوقات النورانية المخلوقات الجسمانية، نعم لا بأس. المهم أن العقل أول المخلوقات. بعض الفلاسفة يفسرون العقل طبعا بالعقل مثلا الصادر الأول، أنه النبي صلى الله عليه وآله، بغض النظر عن صحة هذه التفاسير. المهم أن أول ما خلق الله من المخلوقات هو العقل. قال له أقبل فأقبل وأدبر فأدبر. لكن مع مرور الزمان نشأت تيارات مخالفة للعقل. ذكرنا بالأمس صاحب الفوائد المدنية الأمين الاسترابادي. الأمين الاسترابادي هو زعيم الأخباريين، هو أول من نسب له وللأخباريين بشكل عام تحريم العقل وإنكار حجية العقل. نسب إلى الأخباريين. يجب أن تدققوا، مثلا في علم الرجال يقولون هذا متهم بالكذب، هذا الرجل متهم بالكذب، أو نسب إليه مثلا الغلو، أو نسب إليه مثلا الانحراف، مثلا نسب إلى الواقفية أو كذا. هذا لا يعني أن هذا الأمر قطعي، متهم بالكذب لا يعني أنه كذاب، متهم بالكذب. نعم. فهنا أيضا نسب إلى الأخباريين إنكارهم حجية العقل. وهذا التيار، تيار الأخباريين، تقريبا نشأ في أواخر القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر. في ذلك الوقت ظهر هذا التيار منكرا حجية العقل كما ينسب إليه. فبعضهم بهذا الشكل تفريطي، اتجه اتجاها تفريطيا، وبعضهم لا، على العكس، اتجه اتجاها إفراطيا فجعل للعقل حجية مطلقة في جميع الميادين، وعلى رأسهم المعتزلة. المعتزلة قالوا بأن العقل حجة في كل شيء. الأشاعرة وقعوا فيما بين هذين التيارين. يعني من جهة أنكروا الحسن والقبح العقليين، يعني أنكروا دور العقل في تقييم الحسن والقبح، ومن جهة أخرى جوز العمل بالعقل في الأبواب الفقهية مثل القياس. القياس هو إعمال للعقل، القياس الفقهي أو الاستحسانات العقلية. فإذا انقسم التيار الفكري أو الساحة الفكرية إلى جهتين: جهة تنكر أصل حجية العقل كما نسب إليهم، وجهة تجعل العقل حجة في كل شيء. من أجل مراجعة الكلام حول ماهية العقل وحجية العقل، عليكم بمطالعة كتاب الشهيد الصدر المعالم الجديدة. المعالم الجديدة في مقدمته تعرض للكلام حول العقل، وكتاب الشهيد مطهري إسلام ومقتضيات الزمان، إسلام ومقتضيات الزمان أيضا تعرض للعقل. نقل الشهيد الصدر من جهة قال، والشهيد مطهري نقلا عن السيد البروجرد رحمة الله تعالى عليه نقل أنه نقل جميعا أن الإخباريين الذين أنكروا حجية العقل إنما أنكروها في زمان كان قد شاع وانتشر فيه المذهب الحسي والمذهب التجريبي. تعلمون مرة فترة من الفترات في أوائل القرن الحادي عشر أواخر القرن العاشر أيضا متزامنا مع ظهور المذهب الإخباري ظهر المذهب الحسي. المذهب الحسي هو المذهب القائم على أن كل ما يثبته الحس نسلم به، أما إذا لم يثبته الحس ولم تثبته التجربة والمختبرات فلا نؤمن به ولا نسلم به. وباعتبار أن الإله الذي تعتقدون به أيها الموحدون لا يمكن أن يدخل في المختبرات ولا يمكن أن نتعرف على ماهيته المادية فإننا ننكر وجوده. فأنكروا بشكل عام حجية العقل إلا في باب التجربة وفي باب يعني الحس. لا كلام لنا في مناقشة هذا المذهب، إنما كلامنا أن الاستراباد كما يقول الشهيد الصدر والشهيد مطهري والسيد البروجردي رحمة الله عليهم أجمعين يقولون جميعا أن الاسترابادي الذي أنكر حجية العقل أو نسب إليه إنكار حجية العقل إنما أنكره تأثرا بأصحاب هذا المذهب الحسي. يذكرون أسماء فرانسيس بيكون، ما أدري يمكنكم أن تراجعوا هؤلاء الذين اخترعوا هذا المذهب. المنهج المعرفي
بالعكس المنهج يعتمد على الواحد، والواحد كلش أبعد عن الحس من العقل.
صحيح صحيح، ولكن هم ينكرون حجية العقل. مثلا بعض القضايا أو قضايا العقلية التي مثلا نفرض العلامة المجلسي، العلامة المجلسي يقول في كتاب مرآة العقول أن حفظ النفس، أن كيف الإمام عليه السلام يعرف بوقت قتله وزمان قتله ومع ذلك يبقى، يعني يقدر مثلا يذهب إلى المسجد سلام الله عليه ويقتل في المسجد الإمام علي عليه السلام، فيقول أنه ردا على ما أشكل أنه حفظ النفس واجب عقلا، حفظ النفس واجب عقلا. فالمجلس يقول حكم العقل في مثل هذا ليس مترعا. واضح في مرآة العقول يمكنكم أن تراجعوا. نعم يشكك هو في حكم العقل، لكن يقول لو فرضنا أن العقل يحكم بوجوب حفظ النفس نقول حفظ النفس ليس واجب. فبعض القضايا العقلية أنكرها هؤلاء، أنكرها. الآن يمكن المناقشة في هذا أنه العقل يقضي بذلك أو لا، يمكن المناقشة، لكن بشكل عام الأخباريون أنكروا حجية العقل. طبعا وقعوا في إشكالات كثيرة، هذا أحد الإشكالات، طبعا هذا أحد الإشكالات. على كل حال يمكن أن نتكلم أكثر إن شاء الله في الجلسة. القادمة. وصلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى آله.